ساعتنا تشير إلى 10 ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. تواصل مناورات الاقتدار 99، والقيادات العسكرية الإيرانية تتوعد القوى الاستكبارية والأنظمة الرجعية في المنطقة برد سريع عنيف ومدمر. طهران تطالب واشنطن والاتحاد الأوروبي برفع الحظر وتنفيذ كامل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويدعو الشعب الأمريكي إلى بداية جديدة وتجاوز الانقسام. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية القوى الاستكبارية والأنظمة الرجعية في المنطقة برد سريع عنيف ومدمر يفوق تصوراتهم إذا ما ارتكبوا خطأ استراتيجيا ضد الجمهورية الإسلامية. وقال اللواء باقري خلال رسالة وجهها إلى قيادتي الجيش وحرس الثورة أن هذه المناورات أثبتت اقتدار واستعداد القوات المسلحة في واحدة من أكثر المراحل التاريخية خطورة وحساسية. من جهته أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن العدو سيلقى ردا يجعله يندم على أي خطوة يقوم عليها بسبب تقديراته الخاطئة ضد إيران. قال قائد طيران الجيش الإيراني العميد يوسف قرباني أن مناورات الاقتدار 99 تمكنت من إنجاز مهامها على أكمل وجه. وإلى التفاصيل.
تبعا للمناورات التي بدأت يوم أمس، وجدنا مروحيات التي طلعت يوم أمس تزامنا مع الغواصين، وقوات التدخل السريع الأرضية هي التي تمكنت من الحصول والسيطرة على الأهداف المنشودة. وليلة أمس كانت لدينا طلعة مهمة خاصة في هذه الطلعات الليلية فيما يخص النظرات الاستكشافية الليلية والنواظر الليلية، واكتشفناها تمكننا من استعمالها، وتمكننا من باعتبار كشف كل الأهداف العدو الوهمي في السواحل. والإنزال الذي أنجز عملناه ليليا أمس كان إنزال جيد، ولم ينجز إلا في بعض الدول المتطورة والمتقدمة، ولله الحمد اليوم إيران الإسلامية وبأيدي طاقاتها الشابة والشركات العلمية وقوات طيران الجيش ومهندسي طيران الجيش وطياروهم، ولله الحمد أنجزت هذه المهمة. وكل هذه المنظومة التي جربناها يوم أمس هي من تصميم وتصنيع إيرانيين مختصين إيرانيين الداخلين، وحتى المروحيات الهجومية والقتالية هي التي كانت إيرانية، وحتى مروحياتنا الهجومية القتالية قامت باشتباكات عمليات قتالية وتمكنت من إنجاز كل عملياتها ومهامها. أن أهداف هذه المناورات هي إيجاد والإعلان قوات الردعية. وقائد الثورة الإسلامية قال أن هذه الذي قال قائد الثورة أن اضربوه رب ذهبت، واليوم نحن نقول أن قواتنا الردعية موجودة وقوات المسلحة اليوم لديها ذلك التوجه الهجومي، وأي عدو لا سمح الله إذا ما أراد أن ينظر بنظرة طمعية إلى بلدنا هو فليكن مطمئنا أنه سيواجه ردا قاطعا وصارما، فكيف من أولئك الذين يريدوا أن يقوموا بأي خطوة خاطئة ضد بلدنا، وليعلموا أنهم يكونوا مطمئنين أن كل هذه الطاقات وكل هذه الإمكانات الموجودة في الجمهورية الإسلامية هي ستكون في خدمة الدول الصديقة إن شاء الله.
اختتمت مناورات الاقتدار 99 للقوى البرية للجيش الإيراني اليوم بعد أن تواصلت على مدى يومين في شواطئ مكران جنوبي البلاد. المناورات التي نفذت بهدف تقييم جاهزية الألوية الهجومية المتنقلة وألوية الرد السريع في مواجهة التهديدات وقدراتها في الهجوم. وخلال المناورات التي أشرف عليها القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، تم استخدام منظومة متنوعة من التكتيكات الهجومية الجديدة والأسلحة المحلية الصنع. حول مناورات القوة البرية للجيش الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة من مسلسل المناورات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية. فبعد 20 يوما أجريت خلالها 10 مناورات، جاء دور القوات البرية للجيش الإيراني لتضيف إلى عامل الردع عنصرا آخر. إنها مناورات اقتدار 99 بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع، والتي تجري قرب سواحل مكران جنوب شرقي إيران.
سلسلة المناورات التي جرت في 20 يوما الماضية كانت بمثابة تحذير لأعداء الشعب الإيراني إن أي تحرك خاطئ سوف يواجه بضربة حاسمة وقاسية.
المرحلة الأولى من المناورات تم تنفيذ عملية هجومية مشتركة للواء المجوقل على سواحل مكران الذي يلعب دور سواحل العدو باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الهجومية. وخلالها نفذ اللواء 55 المجوقل من القوات البرية للجيش عملية هجومية على شواطئ العدو من خلال تنفيذ عملية هبوط وتسلل للقوة المظلية. هذا ونفذ اللواء 65 من القوات الخاصة وبنجاح مجموعة من عمليات التسلل الجوي والهجوم على شواطئ العدو من خلال إجراء عملية جوية متحركة.
الهدف من هذه المناورات هو إجراء تقييم دقيق للقوة الهجومية البرية للجيش، ورسالتنا للعدو هي أننا نراقبهم وإن أصابعنا على الزناد، وفي حال أي تهور سيكون ردنا حاسما.
جهوزية عسكرية محلية ليست وليدة ساعتها، فضلا عن إنجازات دفاعية لا يمكن الإفصاح عنها كما يقول رجال العسكري هنا. هي عنوان عريض في رسالة الجيش الإيراني لكل من يريد شرا بأمن إيران أولا والمنطقة ثانيا.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه إذا قامت واشنطن برفع الحظر وتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، فإن طهران مستعدة في المقابل أن تضع على سلم أعمالها تنفيذ كامل بنود الاتفاق أيضا. وخلال مباحثات أجراها عبر الفيديو مع نظيره الإيرلندي، أكد ظريف أن إيران ومنذ البداية التزمت بجميع تعهداتها المنصوصة بالاتفاق النووي، لكن انسحاب أمريكا وفشل أوروبا في تنفيذ كامل التزاماتها دفع بطهران لخفض تعهداتها وفق المادة 36 من الاتفاق. وكان مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتولي الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قال إن إدارة بايدن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران شرط أن تفي طهران مجددا بالتزاماتها حسب زعمه. أدى الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة، ووعد بايدن في خطابه الرئاسي بتوحيد الشعب الأمريكي ومحاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف، ودعا الأمريكيين إلى بداية جديدة وتجاوز الانقسام. وقال بايدن بأنه يرفض ثقافة التلاعب والتضليل وسيكون رئيسا لكل الأمريكيين. واعترف بايدن بأن وباء الكورونا قضى على أرواح آلاف الأمريكيين، هذا وتم إخلاء مبنى المحكمة العليا الذي يقع في الشارع المقابل لمبنى الكابيتول قبل مراسم تنصيب بايدن، وذلك بسبب تهديد بوجود قنبلة. تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة النظر فورا بقرار تصنيف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية. وقال أنتوني بلينكين الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية خلال جلسة المصادقة على تعيينه: سنقترح إعادة النظر فورا بهذا القرار لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية. وأكد بلينكين أن واشنطن ستنهي دعمها للحملة العسكرية السعودية على اليمن، وستفعل ذلك بسرعة كبيرة. كشفت المجلة الأمريكية فوربس جانبا من الأزمة المزدوجة على مستويي الاقتصاد والرعاية الصحية التي سيرثها جو بايدن الذي تولى منصبه اليوم. وقالت المجلة إن هذه الأزمة لم تشهدها الولايات المتحدة على مدار عدة أجيال، مشيرة إلى فقد ملايين الأمريكيين وظائفهم وتضور الأسر جوعا، فيما توشك موارد الدولة على النفاد. وعرضت المجلة على سبيل المثال وجود 10 ملايين أمريكي ما زالوا عاطلين عن العمل، فيما عجز 14 مليون آخرون عن دفع إيجارهم خلال كانون الأول الماضي. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في تغريدة على تويتر أن العروض الدعائية لترامب بهدف التهريب والتأثير على الإرادة السياسية لم تجديه نفعا من خلال الوجود القوي للقوات المسلحة الإيرانية وإجراء المناورات الفريدة. وأضاف شمخاني أن القوات المسلحة هي العمود الفقري لاستراتيجية المقاومة النشطة. نددت قيادات فلسطينية بتصريحات المرشح لتولي حقيبة الخارجية في إدارة جو بايدن بشأن مواصلة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن هذه التصريحات مخالفة للقوانين الدولية وإنكار لحقوق شعبنا واستهتار بالمنظومة العربية وتؤكد فشل المراهنة على الإدارات الأمريكية. من جانبه اعتبر القيادي بالجهاد الإسلامي داود شهاب التصريحات صفعة على وجوه المراهنين على الإدارة الأمريكية وانعكاسا لإصرار واشنطن على إبقاء سياساتها لصالح العدو. خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري رأى في التصريحات ثباتا على الاستراتيجية الأمريكية في دعم الاحتلال. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد تعرض رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق لهجومين جنوبي العاصمة بغداد. سوريا تدين بشدة الممارسات العدوانية للقوات الأمريكية شمال شرق البلاد وتجدد مطالبتها بالانسحاب الفوري وغير المشروط لهذه القوات. لليوم الخامس على التوالي تجددت الاحتجاجات في مدن متعددة من تونس والقوات الأمنية تعتقل المئات. وإلى التفاصيل، تعرض رتلان لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق اليوم لهجومين بمحافظة بغداد، بينها رتل لوجستي استهدف بعبوة ناسفة في منطقة اليوسفية جنوب بغداد ما أدى إلى إعطابه. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية في تقريره التالي.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأربعاء اعتقال أحد مسؤولي تمويل مضافات داعش في قضاء بوهرز بمحافظة ديالى، فيما أعلنت وكالة الاستخبارات عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين يقومون بتوزيع الأموال لعصابات داعش في محافظة صلاح الدين. بسياق آخر، أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين الهيئة الثانية حكما بالإعدام شنقا بحق متهم قام بقتل موظف في محكمة بداية الشرقاط، بينما أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما بالسجن ل6 سنوات بحق المدير العام السابق لهيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي، ولا زال الأخير يمثل أمام القضاء في قضايا أخرى. إلى ذلك، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء عن صدور حكم قرار بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات على مدير قسم التاجي في دائرة الإصلاح لتسببه بالاشتراك مع متهم آخر بهروب 3 سجناء، فيما أصدرت محكمة قورتو التابعة لمحكمة استئناف إدارة قرميان شمال العراق مذكرتي اعتقال بحق مدير منفذ برويس خان الحدودي مع إيران علي توفيق ومدير قمار قرميان حسين أحمد. وحول موعد الانتخابات المبكرة، ورغم إقراره من مجلس الوزراء في 10 تشرين الأول، لا زال الموعد مورد خلاف بين القوى السياسية العراقية بين موافق ومعارض. وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم أن طلب المفوضية بتأجيل موعد الانتخابات يقوم على أساس فني، ومجلس الوزراء اقتنع بأسباب تمديد موعد الانتخابات وحدد 10 تشرين الأول لإجرائها، مضيفا أن مفوضية الانتخابات ستعلن جدولا للعمليات نهاية الشهر الجاري، وأعلنت كتلة فتح معارضتها تأخير الانتخابات، فيما أبدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني استعداد الحزب لخوض الانتخابات العامة بأي وقت كان. وقال نائب رئيس الكتلة بشار كيكي إن الديمقراطي الكردستاني لم يكن مبادرا لتأجيل أو تأخير الانتخابات، ولكن حزبه وقف مع الأغلبية السياسية في مسألة موعد الانتخابات. وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر موافقته على الموعد، ولكنه أكد رفضه لأي تأجيل آخر للانتخابات. ستعيد الانتخابات المبكرة إذا ما جرت طبقا للأوصاف التي يتحدث بها السياسيون والمسؤولون الثقة للشارع العراقي بطيفه السياسي التي فقدها بالسنوات الماضية. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أدانت سوريا بشدة الممارسات العدوانية التي تقوم بها القوات الأمريكية ضمن المناطق التي تحتلها في منطقة الجزيرة شمال شرق البلاد، وطالبت مجددا بالانسحاب الفوري وغير المشروط لهذه القوات من أراضيها. وأكدت الخارجية السورية أن هذه التحركات الأمريكية تمثل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. هذا فيما تستمر القوات التركية وقوات قصد المدعومة أمريكيا بانتهاكاتها بحق أهالي مدينة الحسكة والتجمعات السكانية الممتدة في الريف الغربي. إلى التفاصيل.
يعاني أكثر من مليون سوري في الحسكة من ظروف إنسانية قاسية مع تجدد قيام القوات التركية بقطع مياه الشرب عنهم للمرة 18، الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية ويشكل جريمة حرب.
طبعا هي جريمة إنسانية بحق هاي المواطنين، كوننا نحن لا توجد لدينا مصادر مياه شرب سوى علوق المصدر المغذي لأهالي مدينة الحسكة. بالمرة الماضية كان تم قطعها لمدة ما يقارب شهر، والآن بدأوا بقطعها للمرة 18. نحن كمؤسسة حكومية نلجأ إلى مؤسسة المياه، نلجأ إلى تأمين المياه للأخوة المواطنين عن طريق الصهاريج.
في الوقت الذي أوقفت فيه القوات التركية تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين، قامت قوات قصد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بمنع عمال مؤسسة مياه الحسكة من الدخول إلى مقر المؤسسة، واختطفت ثلاثة منهم.
طالب احنا كمجتمع وكمحافظة وكمدنيين طالب يعني تدخل دولي، تدخل مسؤولين لحل هالأزمة، أزمة المياه يعني صارت كارثة بالنسبة لوضع الحسكة، صارت كارثة يعني.
معاناة أبناء الحسكة لم تقتصر على قطع مياه الشرب عنهم. ميليشيا قصد تقوم منذ عدة أيام بحصار أحياء ومنازل المدنيين مانعة دخول المواد الغذائية والتموينية والطحينة، في محاولة لإسكات الغضب الشعبي المتصاعد والرافض لوجود الاحتلال وقصد التابعة له. دمشق أكدت مراراً على الدور المشبوه الذي تمارسه قصد خدمة وتنفيذاً لأجندات ومصالح قوات غير شرعية في المنطقة تركية وأمريكية، هدفها إسكات الصوت الشعبي المتنامي ضدها.
تجددت في تونس لليوم الخامس على التوالي تحركات احتجاجية في مدن متعددة ومنها العاصمة، أوقفت على إثرها الوحدات الأمنية مئات المحتجين، وشهدت بعض المدن مواجهات بين الشرطة والشبان الغاضبين الذين أشعلوا إطارات السيارات وأغلقوا الطرق، فيما أطلقت الشرطة الغاز لتفريقهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 4 أيام من تحركات احتجاجية ليلية بعدد من المدن التونسية، جاء الاحتجاج في يومه الخامس نهارا وسط العاصمة، مطالبين الحكومة بالرحيل إذا كانت غير قادرة على توفير مقومات العيش الكريم بعد 10 سنوات من الثورة التي وصفت حصيلتها عند هؤلاء بالسلبية. رئيس الحكومة هشام المشيشي في تعليقه على الاحتجاجات بعد اجتماع مع القيادات الأمنية وصفها بغير البريئة، محذرا من عواقب الفوضى. هذا الموقف كان غير مقنع لمنظمات مدنية اعتبرته تغطية على فشل الحكومات المتعاقبة وتعاطيا أمنيا غير مبرر لمطالبات شعبية محقة.
الأزمة بالأساس هي أزمة اقتصادية واجتماعية، وتظهر عجز الحكومة عن إدارة هذه الأزمات وعدم وضوح الرؤية وعدم وجود برنامج للإنقاذ يعيد الأمل لهذه الفئات الاجتماعية المحتجة.
بعيدا عن الشارع، خيمت الأحداث الليلية على أعمال ونقاشات نواب البرلمان، حيث وصفت قوى سياسية داعمة للحكومة التظاهرات بالفوضوية التي لا تمت بصلة بالتظاهر السلمي المشروع.
ما يحدث الآن هي بلطجة، هي نهب، هي سطو، هي سرقة، هي اعتداء على أملاك الغير، وبالتالي لا علاقة بالاحتجاجات. وأنا أعتبر أي تبرير لهذه فهو مساندة ودفع لها.
عكس ذلك اعتبرت المعارضة أن ما يحصل أمرا متوقع، محملة مسؤولية تردي الأوضاع للسلطات الحاكمة.
هذه التحركات علينا كنخب سياسية بعد 10 سنوات تدفعنا إلى التقييم، لأن هذه النخب السياسية في جزء كبير منها مفلس، وطريقة الحكم اللي أدارت بها من 2011 إلى الآن هي طريقة حكم خاطئة.
إلى ذلك تنذر الأوضاع بمزيد من التحركات في ظل الإيقافات الأمنية لأكثر من 600 شخص تقول الداخلية إنهم تورطوا في أعمال سرقة ونهب.
تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في تونس قاسمة الشارع السياسي نصفين، بين من يعتبرها بالحتمية جراء السياسات الحكومية الفاشلة، وبين من يصفها بأعمال الشغب والنهب والسرقة لا غير.
حذر معارضون إماراتيون من الاتجاه الخطير الذي اتخذته بلادهم، مشيرين إلى دورها في الثورة المضادة وتطبيعها مع الكيان الصهيوني. وقال الأكاديمي البارز يوسف خليفة اليوسف أن الإمارات اليوم هي إمارات القتلة والمارقين من الدين وسراق المال العام والمتاجرين بالدعارة. من جهته قال الناشط الإعلامي حمد الشامسي: لقد أصبحت الإمارات أكثر كبتا وقمعا، وخارجيا أصبحت أكثر عزلة، وهي بحاجة إلى مشروع سياسي جديد يضمن حق الشعب في المشاركة السياسية والمساءلة. أكد الناشط السياسي والإعلامي البحريني إبراهيم المدهون أن الشعب البحريني يعاني من أزمة السكن، في حين أن النظام الخليفي جعل نصف مساحة البلاد ملكية خاصة به. إلى التفاصيل.
نحن دخلت علينا كثير من المستجدات في قضية البحرين. أولا التجنيس، ثانيا الواسطات، ثانيا محسوبيات. علاوة على ذلك أيضا هناك بعض الأمور التي يعني هي خارج على المألوف، يعني خصوصا ممن لهم خدمات، مثلا المجنسين الرياضيين يعطون هؤلاء أولوية، ولذلك هناك الكثير من الطلبات. بلا شك لابد أن تكون هناك قوانين مفهومة. أولا عندنا مشكلة المناطقية أصبحت اليوم أيضا في هذه المنطقة مستأصلة، بحيث أن أنا عندي طلب مثلا من 90s القرن الماضي، واحد من العام 2000 أو هذا يعني بعده 10 سنوات يحصل على واحدة سكنية لأنه من المنطقة المجاورة لهذا الإسكان، مثلا إسكان الدمستان. إسكان الدمستان سابقا أول ما وزع لم يكن بهذه الصورة، ولكن بعد ذلك إسكان كرسكان، إسكان دمستان، المناطق اللي عندها مناطق يعني أراضي ملك الدولة فتبني عليهم مناطق، مثلا أبناء العاصمة المنامة. أبناء أكثر شيء أبناء العاصمة المنامة والمحرق، المحرق ربما في توسع وفي مشاكل لأن حسب مناطق، يعني خصوصا إلى نجيلة الدير وسماهج كان عندهم إسكان حصلوا، لكن أبناء مثلا وسط المحرق يعانون من هذه المشكلة بسبب عدم وجود مساحات موجودة متاحة، والبحرين تتركز كلها في الشرق، بينما المنطقة الجنوبية خالية. اليوم أصبحت الأملاك خاصة وهي أكثر من نصف البحرين إلى العائلة المالكة، ولذلك نحن فعلا نعاني من هذه المشكلة. هذه واحدة، بالإضافة إلى يعني قوى الأمن وقوى الجيش، هؤلاء الذين تم تجنيسهم أيضا يعطون وحدات سكنية في مدينة حمد.
أكدت الأمم المتحدة اليوم غرق 43 مهاجرا إثر انقلاب الزورق الذي يقلهم قبالة الشواطئ الليبية. وأشار بيان مشترك للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى إنقاذ 10 أشخاص آخرين، معربا عن الحزن العميق لحادث الغرق الذي وقع أمس شرقي المتوسط. هز العاصمة الإسبانية مدريد انفجار عنيف اليوم مخلفا قتيلين على الأقل. وقال رئيس بلدية مدريد أن الانفجار استهدف مبنى في وسط المدينة وأدى إلى اندلاع حريق في الداخل، مما تسبب في انهيار جزئي للمبنى. وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز من المحتمل أن يكون سبب الانفجار. وشكك ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الرواية الرسمية للحادث، مشيرين عبر مقاطع فيديو نشروها إلى الآثار واسعة للانفجار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تتواصل مناورات الاقتدار 99 والقيادات العسكرية الإيرانية تتوعد القوى الاستكبارية والأنظمة الرجعية في المنطقة برد سريع عنيف ومدمر. طهران تطالب واشنطن والاتحاد الأوروبي برفع الحظر وتنفيذ كامل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية ويدعو الشعب الأمريكي إلى بداية جديدة وتجاوز الانقسام. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نواصل حديثنا حول أهم الأفلام التي أنتجتها السينما الإيرانية، وهي تتناول الملفات البوليسية وألغازها ضمن ما يعرف بأفلام الأكشن، حيث نتعرف في هذه الحلقة على مجموعة من أقدم ما أنتجته السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية، كما سنتابع تعرفنا على نجم آخر من نجوم السينما الإيرانية، وهو المصور والمخرج رسول ملا قلي. ونواصل تأملنا في تاريخ السينما، ونعود بكم إلى جذور تكوين فكرة الأفلام السينمائية. وفي الختام مع موسيقى تصويرية لفيلم مهاجر، تأليف وإخراج إبراهيم حاتمي كيا عام 1989 للملحن والموسيقار الإيراني كريم جوجردتشي، فأهلا ومرحبا بكم. معكم أيها الأحبة متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية من جديد، لنواصل وقفتنا عند الأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية في حقل الأفلام البوليسية، لنعرفكم على مجموعة أخرى من هذه الأفلام. نتوقف عند فيلم قافلة السينمائي الأكشن، إنتاج عام 1992 بتأليف وإخراج مجيد جوان مارد. فيلم قافلة تمكن في أيام عرضه من لفت انتباه محبي أفلام الأكشن والبوليسية نحوه، حيث تطرق إلى محاربة الشرطة لمافيا وعصابات تهريب المواد المخدرة ومتابعة ملف الاغتيالات والبحث عن القاتل. المحاور التي جعلت الفيلم من أروع ما أنتجته السينما الإيرانية في حينها. حضور نجوم السينما الإيرانية في تمثيل أدوار الفيلم هو العامل الآخر لنجاح فيلم القافلة، أمثال جمشيد هاشمبور، علي ثابت، وكتايون رياحي. يتطرق الفيلم إلى قضية اغتيال ضابط الشرطة أثناء اشتباكات حدثت بين الشرطة وعصابات التهريب. النقيب يوسف بيربالوج هو ابن عم المقتول، والذي ينتقل إلى بلوچستان لمتابعة ملف مقتل ابن عمه بيد عصابة المافيا والأشرار. ومن أجل أن يتمكن من إنجاز مهمته، يتقمص شخصية أحد رؤساء العصابة، وهكذا ينفذ إلى داخل المافيا ويسعى ليتقرب من رئيس العصابة والذي يدعى جلال، قاتل ابن عم النقيب يوسف. وهكذا فإن المجال يعبد من أجل نفوذ الشرطة في الملف. يقوم النقيب يوسف بالتعاون مع أسرة عمه بمحاربة الأشرار والمهربين، وذلك بعد أن قامت العصابة بسرقة هيكل عظمي ثمين. قام بتأليف موسيقى هذا الفيلم الملحن الإيراني مهرداد جنابي. دعونا أيها الأحبة لنتابع معا الفقرة التالية للتعرف على أحد النجوم السينمائيين، ألا وهو المصور والمخرج السينمائي المرحوم رسول ملا قلي.
نجوم سينمائية.
ولد المخرج والمنتج والكاتب السينمائي الراحل الإيراني رسول ملا قليبور في عام 1955 ميلادي بمدينة أردبيل الإيرانية. كانت انطلاقته مع الفنون البصرية من التصوير الفوتوغرافي، إذ كان المصور الموهوب إبان انطلاق الثورة الإسلامية في إيران، وكان المصور الفوتوغرافي المحترف في أيام حرب الثمان سنوات الذي فرضها نظام صدام حسين المقبور على إيران، وبعد حين توجه رسول ملا قوليبور إلى إخراج الأفلام الوثائقية عن الحرب، حتى أنتج أول أفلامه السينمائية الطويلة وفي إطار سينما الدفاع المقدس عام 1984 تحت عنوان نينوى. في عام 1986 ظهر رسول ملا قوليبور بمظهر المخرج المتقن لفنه ولتقنيات المعالجة الدرامية في نطاق الشاشة العملاقة من خلال فيلمه بارفوز دارشاب طيران في الليل، والذي نال به جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي الدولي الخامس. مع فيلم رحلة إلى منطقة تشابا وضح ملا قوليبور معالم مدرسته ورؤيته السينمائية، وبفيلم قارتش السامي الفطر المسموم أصبح له شأن من الشأن لدى الخبراء والناقدين السينمائيين. كان مسك ختام مشوار رسول ملا قوليبور السينمائي إخراجه الفخري لوثائقي عن مراحل إنتاج ضريح الإمام الحسين عليه السلام في مدينة أصفهان بعد عودته من رحلة إلى مدينة كربلاء المقدسة. توفي هذا المخرج الإيراني الكبير في عام 2006 إثر سكتة قلبية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
ننتقل أيها الأكارم إلى فيلم سينمائي آخر ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، الفيلم بعنوان نيش أي اللدغة. الفيلم البوليسي والأكشن هو من إخراج همايون أسعديان عام 1994، وبتمثيل عمالقة التمثيل في السينما الإيرانية مثل جمشيد هاشمبور، أبو الفضل بور عرب، وغلام حسين لطفي. فيلم اللدغة البوليسي فيلم أكشن إيراني، وهو العمل الثالث الذي قام النجم السينمائي جمشيد هاشمبور بالمشاركة فيه. الممثل الذي اشتهر بأدائه المتميز في الأفلام البوليسية والأكشن جمشيد هاشمبور، والذي لمع نجمه خلال تسعينيات القرن الماضي في السينما الإيرانية، وقد شارك في الفترة الأخيرة بأداء متميز في مسلسل تلفزيوني ضخم بعنوان آغازاده.
سعید هاشو دیگه دیرمون شد، من امروز میخوام با بابام برم.
چند دفعه بگم بابا امروز دیر میره، حالا اینقدر معطل کن تو از مدرسه بمونی، وقتی نمره ازدواجتو کم کردن میفهمی.
هاشو بازی دیگه بسته.
بابا من میخوام امروز با تو بیام، مامان دارندگی برد نیست، همه
چه خودتی بومیزنی. جای بفرما، این حرفایی که تو یادش میدی.
من که همچی حرفایی یادش.
يدور الحديث في فيلم نيش أي اللدغة عن ضابط في الاستخبارات الذي كان السبب وراء إعدام أحد المافيا المهربين الكبار. إثر هذا الأمر تقتل أفراد أسرته إثر حادثة اصطدام مدبرة من قبل أفراد العصابة، ما يجعل الضابط يسعى للثأر منهم، فيخطط لإلقاء القبض على مدبر تلك الحادثة. مستمعينا الكرام، الفيلم السينمائي الآخر الذي نعرفكم عليه في هذه الحلقة من البرنامج هو فيلم عقرب، وهو أيضا فيلم بوليسي أكشن إخراج مجموعة من المخرجين، إذ كان بهروز أفخمي مستشارا لهذه المجموعة. يذكر أن ناصر شاملو قام بتأليف سيناريو الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1996، وكغيره من الأفلام البوليسية شارك جمشيد هاشمبور كأحد أبرز الممثلين في أفلام الأكشن الإيرانية، إضافة إلى أتيلا بيسياني وحسن رضائي.
بابا.
بله.
اجازه بدین یه چیزی بپرسم.
بفرمایید.
چرا بعضی وقتا به خودتون میگین بادمجون بم؟
بادمجون بم لقبمه. زمان جنگ برام درست کردن.
جنگ ایران و عراق؟
بله.
بابا جنگ کی تموم شد؟
وقتی که هنوز تو توی دنیا نبودی.
بچه شیر خورم نبودم؟
نه خیر، اصلا نبودی.
بابا دیگه جنگ نمیشه؟
شاید بشه. چطور مگه؟
یکی به تلفن جواب بده.
یالا تلفن رو جواب بده.
بابا جان چرا به خواهرت دستور میدی؟ پاشو خودت جواب بده. آفرین. پاشو بابا. پاشو دیگه.
بابا جان با شما کار دارم.
لقد حظي الفيلم بإقبال المشاهدين فترة عرضه، كونه يتناول موضوع مهربي المخدرات والمساعي التي تبذلها الأجهزة الأمنية والشرطة لإلقاء القبض على عناصر تلك المجموعات، حيث يواجه المتابع الكثير من المفاجآت التي تضمنها الفيلم. يشير فيلم العقرب إلى عصابة تهريب وتوزيع المخدرات في محافظة سيستان وبلوچستان، إذ يتوجه رئيس العصابة إلى العقيد منصور يكتاز المسؤول عن تلك المنطقة بمقترح يقضي باستلامه كمية كبيرة من الدولارات ليسمح بالمقابل باجتياز سيارات حمل المخدرات إلى البلاد. يقبل العقيد بهذا المقترح، إلا أنه فيما بعد تقع أحداث أخرى تفاجئ المشاهد.
من تاريخ السينما الإيرانية.
في هذه الفقرة أيها الأكارم، نتعرف على بدايات السينما في العالم، وكيف نشأت فكرة السينما في العالم وجذورها والقاعدة العلمية التي ارتكز عليها هذا الاختراع الذي أبهر الإنسانية على مدى تاريخه، وكيف كانت انطلاقة الأفلام الأولى وعلى يد من. نتابع معا الفقرة التالية، تاريخ السينما.
يرى المؤرخون أن سحر السينما كان يراود الذهن البشري منذ العهد الحجري، حينما كان يعيش الإنسان في المغارات ويرسم على جدرانها صورا من مغامراته وصراعه مع الطبيعة بأسلوب يوحي إلى التدرج في الصورة وإيجاد وهم الحركة والحياة فيها. تلك المحاولات البدائية كانت تضمر في طياتها الأساس العلمي الذي انطلقت منه صناعة السينما بعد آلاف السنين، وهو التتابع السريع لعرض الصور الفوتوغرافية، مما يعطي وهم الاستمرارية والحركة والحياة للصورة. أبصرت هذه الفكرة النور من خلال أجهزة بدائية كانت توحي الحركة من تتابع صورة ثابتة تم تصويرها بشكل متتال، كجهاز يصور مثلا حركة حصان من خلال تحريك عجلة طبعت عليها الصور المتتالية. بقي حلم بث الحياة في الصور الفوتوغرافية يستقطب اهتمام وجهود المخترعين منذ منتصف القرن 19 للميلاد، ولم يتحول إلى شكله العملي الذي يمكن تسجيله في التاريخ كولادة لاختراع إنساني جديد إلا في عام 1895، حينما قام الأخوان لومير في عرض أول فيلم لهما مقابل أجر لتذكرة الدخول يدفعه الناس عن رغبة شديدة. إن اختراع الصور المتحركة يقترن في الغالب باسم توماس إديسون، إذ تم في شركته إبداع جهاز تصوير ضخم عرف بالكينتوسكوب، وذلك في عام 1896. كان الكينتوسكوب عبارة عن كاميرا ضخمة ثابتة يقف أمامها إما شخصية معروفة تقوم ببعض الحركات، أو فرقة مسرحية، أو مهرجون يقومون ببعض الحركات التي كانت تضحك وتبهر المشاهدين في آن واحد لهذا السحر العجيب. كانت الأفلام السينمائية الأولى لا تمثل في ناتجها إلا مجرد ترفيه جماعي سيترك مكانه لظاهرة ترفيهية أكثر اتساعا وتطورا يوما ما. ولم يتصور حتى الإخوة لومير ولا توماس إديسون أنها ستتحول يوما ما إلى فن ينقل فكرة أو رؤية جمالية إنسانية. تحول شريط الصور المتحركة إلى فن سابع للفنون الإنسانية، وهذا ما حدث فعلا في السنوات اللاحقة من عمر السينما.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية ومتابعة حديثنا حول الأفلام البوليسية، حيث ننتقل إلى فيلم سينمائي آخر يحمل عنوان شبروباه، أي ليلة الثعلب. الفيلم من إخراج همايون أسعديان عام 1996، وقد شارك في تمثيل أدواره ممثلون كبار أمثال محمد متوسلاني، حسين ياريار، غلام حسين لطفي، وأكبر عبدي. لقد تم عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية بعد سنة من إنتاجه. يتطرق فيلم ليلة الثعلب إلى حكاية أحد مهربي المخدرات المحترفين وذي خلفية جنائية كبيرة يدعى روباه، أي الثعلب، والذي يعود إلى إيران بعد سنين من هروبه ليأخذ ثأر زوجته التي قتلت خلال اشتباكات بين الشرطة وعصابته التي كان يرأسها. يلقى القبض على الثعلب فور دخوله إلى البلاد ويزج به في السجن، إلا أنه يتمكن من الهروب بمساعدة اثنين من السجناء ليواصل بالتالي الغايات الشريرة التي كان يسعى لإنجازها.
حرف بابا تو گوش میکردی؟ میرفتی همون آپارتمان فرمانی زندگی میکردی؟
خب میفرمودی
ما هم تو این درد سر نمیداختی
جنابالی که لالایی بلدین، چرا خودتون خوابتون نمیبره؟
من دومادشم آقای محترم، حسابم با تو کلی فرق میکنه.
آخر رفتن به اون آپارتمان همانو به هم خوردن عروسی هم.
أما الفيلم الآخر الذي نعرفكم عليه والذي يندرج ضمن الأفلام البوليسية هو فيلم تشيكاسي أمير راكوشت، أي من الذي قتل أمير، إخراج مهدي كرمبور عام 2005، وقد شارك في التمثيل أمين حيائي، نيكي كريمي، محمد رضا شريفينيا، مهناز أفشار، خسرو شكيبائي، وإلناز شاكر دوست.
دنیا جای آدمای دونگی مثل منه، منتهاش
ما شانس آوردیم با آدم خوبا شراکت کردیم همیشه.
تا دم در خونه مدرقش کردم
افتاد تا در.
مرگش نمیتونه اتفاقی باشه.
اون یه شوهر با احساس و رمانتیک،
یه رئیس واقعی بود.
امیر خان؟
من که بگم کشتنش.
امیر خان آدمی نبود که به این راحتی کلکش کنده بشه.
امیر کشته شده.
چه کسی امیر را کشت؟
يروي الفيلم جانبا من حكاية مهمة ربما يصاب المشاهد في بداية الأمر بشيء من الغموض، إذ لم يتمكن من التواصل الجيد مع مجريات الفيلم في البداية. يختلف أسلوب إنتاج فيلم من الذي قتل أمير مع سائر الأفلام التي أنتجت ضمن هذا الحقل، ولذلك فلم يتمكن الفيلم من لفت انتباه جميع المخاطبين، إلا أن الفيلم يحاول إلقاء النظر إلى القتل من زاوية أخرى، فقد تتوجه أصابع الاتهام إلى غير واحد من الممثلين الرئيسيين، إذ يمكن تصور الدوافع الكافية التي يمتلكها كل واحد منهم من أجل ارتكاب جريمة القتل. فزوجة أمير التي تدعى زيبة تشعر بأن زوجها قد خان بحقها. السيد أكبر والذي أدى دوره خسرو شكيبائي شريك أمير، والذي كان قد أبدى رغبته للزواج من الفتاة مرجان سكرتيرة الشركة، هي التي تزوج منها أمير في الخفاء. وأيضا السيدة مرجان والتي انفصلت عن زوجها بسبب عدم القدرة على الإنجاب، وقد كان بينها وبين أمير خلافات كبيرة. الشخصية التي يقوم الممثل بسياني بأداء دوره هو الذي يتأثر بشخصية أمير، وهو ينجر إلى عالم السياسة وألاعيبها دون أن يتمتع بأدنى مقومات العمل السياسي، فيقضي سنوات طوالا من عمره في السياسة، وإلى جانب ذلك يعتقد أن أميرا هو الذي سبب القضاء على حبه.
نگاه دختره اینه اون دیریپشوت های سلطان، اونش رد خور نداشت.
آخر توهم ها
وقتی علی آقا توپ بود چسبون به تو رابی ها، من خودم پشت دروست بودم. ناصر خان اصلا نفهمید توپ کجاش رد شد. تو بری
دادم اینو به عشقش کشیدم.
یهو دیدم یه جوون مرد بینام و نشونه، اینهو پوریایه، ولی پولو ریخته به حساب.
چه کسی امیر را کشت؟
شب شکوفنده و بالندتون به خیر.
ببین عزیز من، اونایی که هر شب ساعت 9 زنگ خونتون میزنن مامورای CIA نیستن، اونا مامورای شهرداری هن.
قصه عشق، خیانت و قتل امیر. همه ستارگان سینما متهمند، اعتراف میکنند، مبالغه میکنند، دروغ میگویند، افشاگری میکنند.
آدم اگه به قسمت خودش قانع نباشه دنیا رو بهش بدن باز دنبال باقیش میگرد.
کاری چیپ مال کلفتاست.
واو فانتاستیک.
زیبا از این زنهای عدا اطفاری ددد دودوری دیگه.
رفقای کالج که ازم میپرسن شوهر چی خونده روم نمیشد بگم سیکل ردیه.
يتناول فيلم من الذي قتل الأمير حول التحريات التي تقوم بها الشرطة بحثا عن قاتل شخص يدعى أمير. خلال الرواية تراجع الشرطة أقرباء ومعارف أمير علها تحصل على ما يوصلها إلى معرفة القاتل وتحديده. في البداية فإن أصدقاء أمير يذكرونه بخير، إلا أنه بعد فترة يتغير موقفهم ويبدأون بذم أمير وفضحه، الأمر الذي يحير الشرطة.
أنغام سينمائية.
في الفقرة الأخيرة من البرنامج ندعوكم أيها الأكارم إلى الاستماع لموسيقى تصويرية لفيلم مهاجر، تأليف وإخراج إبراهيم حاتمي كيا، إنتاج عام 1989 للملحن والموسيقار الإيراني كريم جوجرتشي، وذلك من خلال الفقرة التالية.
نال الموسيقار الإيراني كريم جوجرتشي جائزة أفضل موسيقى تصويرية من مهرجان فجر السينمائي الدولي عام 1989 للميلاد لتعبيره الدقيق بلغة الموسيقى عن الأحاسيس المكنونة في فيلم مهاجر. استمعوا إياكم لمقطوعة من الموسيقى التصويرية لفيلم مهاجر.
هكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرنا موصول لكم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
قد رضينا الله ربا. وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا